الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وعن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وعن جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وعن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، قال: فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، كأنها بكرة عيطاء، يعني كأنها فتية من الإبل ذات عنق طويلة، يعني يذكر شيء من جمالها. قال: فعرضنا عليها أنفسنا، يعني للنكاح المتعة، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وعن عبد الله بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل. من هو هذا الرجل؟ ابن عباس. يقول عبد الله بن الزبير: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، والله فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف أنه بينه هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرو الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرو: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: أخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. تكلمنا في الدرس السابق عن نكاح المتعة وعن تعريف نكاح المتعة، وأن الشرع قد أذن فيه في وقت من الأوقات وظرف من الظروف، وأن نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي بانتهاء هذه المدة، هذا النكاح من غير طلاق، ليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى ولا توارث يجري بينهما إذا مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح، وهو نكاح لا يتم بلفظ الزواج، وإنما يتم بلفظ المتعة أو ذكر الأجل، يعني متعيني بنفسك على أجل وقدره مدة كذا وكذا، فليس فيه طلاق. قل أنا تزوجت امرأة لمدة أسبوع ثم تفارق مباشرة. هذا أيها الإخوة الشرع الذي يحكم فيه رب العالمين، والله يحكم لا معقب لحكمه، أذن بذلك يوم، أي أذن بذلك قبل خيبر ثم نهى عنه يوم خيبر، ثم بعد ذلك أذن فيه يوم فتح مكة، ثم بعد ذلك حرمه إلى يوم القيامة، حرمه إلى يوم القيامة. والنسخ في ديننا جائز في شريعة الإسلام، وهو مجمع عليه بين المسلمين، النسخ يعني أن يكون حكم جائز ثم ينسخ فيكون حراما. الله عز وجل يبتلي الناس، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال صاحب الكوكب الساطع في الأصول، قال: النسخ عند المسلمين واقع، وقائل التخصيص لا ينازع أو لا ينازع. والتخصيص شيء والنسخ شيء آخر، شيء يكون حلال يحرمه الشرع، شيء يكون حرام يحلله الشرع، هذا جائز وهذا وارد في كثير من الأحاديث وبيان الأحكام الشرعية. نعم، قد كان نكاح المتعة في وقت من الأوقات جائزا، وتمتع جابر، يقول تمتعنا على عهد رسول الله، وتمتع سلمة بن الأكوع، وتمتع سبرة الجهني كما سمعتم القصة، جاء هو والرجل إلى تلك المرأة على أن يتمتع بها مقابل برد، قال فأذنت فاختارت سبرة على ذاك الرجل لأنه كان أشب منه، فأخذت الرداء فمكث معها ثلاثا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا النكاح حرمه رب العالمين. استقر إجماع أهل السنة والجماعة كما نقل القاضي عياض رحمه الله أن نكاح المتعة حرام، وأن القول بنكاح المتعة بعد هذا الإجماع إنما هو مختص بفئة من الفئات المنحرفة عن دين الله، ألا وهي فئة الرافضة الشيعة الشنيعة، ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة أن نكاح المتعة من أنواع الأنكحة الباطلة، فلو قال رجل لامرأة أنا أتزوجك على مدة كذا وكذا فإن هذا النكاح باطل. المجمع عليه بين مذاهب أهل السنة والجماعة اشتراط التوقيت بمدة معينة يبطل عقد النكاح، اشتراط التوقيت بمدة معينة يبطل عقد النكاح. الشروط الفاسدة في عقد الزواج تنقسم إلى قسمين: شروط تبطل العقد، وشروط تكون باطلة ولا يبطل العقد. شروط تبطل العقد نكاح المتعة، شرط يبطل العقد نكاح المتعة يبطل العقد. نكاح التحليل، نكاح التحليل، رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد أن يرجع إليها فجاء آخر فتزوجها ولكنه يريد أن يحللها لزوجها أن يطلقها، فهذا النكاح باطل. هذا النكاح الثاني نكاح باطل، الشرط باطل. فنكاح المتعة مثلا نكاح الشرط فيه باطل ويبطل العقد، العقد كذلك باطل. وفي هناك شروط لا تبطل العقد، ينعقد العقد لا تبطل العقد، مثل واحد يتزوج وكتب في الشرط أن المرأة لا نفقة لها، لا أنفق عليها، أو هو يشترط عليها ألا أنفق عليك، يكتب شرط من الشروط، هل يجوز هذا؟ العقد صحيح والشرط باطل. لا نقول العقد غير صحيح، عقد هذا عقد النكاح عقد باطل، لا، العقد صحيح لكن الشرط باطل. اشترط كذلك ألا يقسم لها، قال أنا أتزوج زوجة ثانية لكن أشترط شرطا ألا أقسم لها، فهذا الشرط كذلك باطل. ألا سكن لها، ألا أسكنها، شرط باطل. العقد صحيح لكن هي تنازلت الآن، مش لا أن يكتب شرطا أن يعد شرطا، هي تنازلت عن النفقة، هو يريد أن ينفق لكن هي تنازلت، لا بأس. هي تنازلت عن القسم، قالت أنا بتنازل عن ليلتي كما فعلت سودة، فتنازلت عن ليلتها لعائشة، لا بأس. هي تنازلت عن السكن، قالت أنا أسكن في بيت بملكي أنا، لا بأس. لكن أن يكون شرطا، هذا الشرط فاسد، ولكن هل يفسد عقد النكاح؟ لا، بخلاف نكاح المتعة، شرط فاسد يبطل عقد النكاح، يبطل العقد بالكلية. فاستقر إجماع أهل السنة والجماعة على هذا، واستدلوا بالأدلة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. علي قال وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن المتعة. وقال إياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. يقول علي بن أبي طالب لما سمع أن ابن عباس قد أذن في المتعة قال إنك لتائه يا ابن عباس، إنك لتائه، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا ما أتيتمون شيئا. طبعا هذا خلاف ما قال زفر، زفر من الأحناف قال النكاح المتعة إنما يبطل الأجل ويبقى النكاح، يعني يبطل الأجل والعقد صحيح، يعني هو قال أتزوجك لشهر فقال يبطل الأجل ويبقى العقد صحيحا. الجمهور يقول لا، العقد في الأصل عقد باطل، العقد في الأصل عقد باطل لا يصح. فجاءت أيها الإخوة الأحاديث مصرحة مبينة بحرمة نكاح المتعة، بيان واضح بين من أمة الإسلام بإجماع أمة الإسلام. ولذلك كان التحريم لما نشره عمر بين الناس، كان التحريم يعلمه بعض الناس ويغيب عن البعض، ذلك الرافضة يبغضون عمر، عمر ينسب إليه أنه هو الذي نهى عن المتعة، يقولون عمر الذي نهى عنها وإلا الشرع أجازها. عمر نشر هذا الأمر بين الناس وقد كان خفي على البعض. خطب عمر الناس فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربع يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعدما حرمها. ما في أحد يشهد أن النبي أحلها بعدما حرمها. قال ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا، يعني غير محصن، إلا جلدته 100 جلدة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعدما حرمها. وجابر رضي الله عنه قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاه، يعني نكحها نكاح متعة، قال: فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف، قال جابر: فذلك حين نهى عنها عمر، يعني حين نشر هذا الأمر بين الناس. وقال أيضا: لما استمتع رجل بامرأة فحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه، قال: هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت، يعني لو أني أعلمت الناس من أمرها ما جهلوا وأذعت بينهم حرمتها لرجمت من يفعلها. هذه المتعة لو تقدمت فيها الناس، يعني لرجمت من فعلها ومن اقترفها. ولذلك الصحابة سمعوا من عمر خطبته وما قالوا له: يا عمر، أنت خالفت أمر الله وأمر رسوله. فكان سكوتهم جميعا تصديقا له، فلذلك كل من بعد ذلك أقر هذا الأمر إنما أقر أمرا خالف فيه أمة الإسلام. وفي رواية عمر قال له في صحيح مسلم، قال: إن الله تعالى كان يحل رسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم، وأتموا نكاح النساء. هذه النساء لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، إلا رجمته بالحجارة، ذلك حرم الشرع المتعة. طبعا ابن عباس ممن كان قد أفتى بإباحة نكاح المتعة إلى أجل، ممن كان قد أفتى بنكاح المتعة، يعني النكاح إلى أجل، ذلك ابن الزبير اشتد عليه. سمعتم قول ابن الزبير: هذا الذي أعمى الله بصره. وكان ابن عباس قد فقد بصره في آخر عمره رضي الله عنه، قال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض بين ابن عباس، قال: يفتون بحل المتعة. فابن عباس قال: إنك لجلف جاف، يعني أنت شديد يا ابن الزبير، كان ابن الزبير الوالي الخليفة، قال: لعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين، تفعل في عهد إمام المتقين. وفي رواية ابن عباس سئل عن متعة النساء قال: فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد في النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس: نعم، يعني هذا عند الاضطرار، فكانت فتوى ابن عباس بالإباحة عند الاضطرار، قال: إنما ذلك في الحال الشديد، هكذا كانت فتوى ابن عباس. وروى الحازمي بسند عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: يا ابن عباس، لقد سارت بفتياك الركبان أنك أبحت نكاح المتعة، وقال فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قال: فقال سعيد بن جبير قال: قالوا: قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي، هل لك في فتوى ابن عباس؟ وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ يعني أنت مغترب، ليش ما تزود نكاح متعة فتوى ابن عباس؟ طارت فتواك في الركبان. قال ابن عباس: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا تحل إلا لمضطر. يعني ابن عباس كان قد استمر على فتواه، قال: إنها كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا لمضطر، فاستمر على هذا. وطبعا ابن عباس قال كثير من أهل العلم برجوعه، وابن عبد البر كما قلنا أنه نفى رجوع ابن عباس عن هذا القول، نفى رجوع ابن عباس عن هذا القول. ابن جريج كان يحدثهم 18 حديثا أنه لا بأس بالمتعة، ولكن قال في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة، اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة. والترمذي يروي عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام. فابن عباس كذلك روي عنه القول بالرجوع، والمسألة فيها أخذ ورد عن ابن عباس، لكن استقر إجماع الأمة بعد ذلك أن نكاح المتعة نكاح باطل لا يصح، وأن من سمات الرافضة أيها الإخوة أنهم يفعلون هذا، بل يجعلون هذا من ضروريات المذهب، يعني يجعلون هذا من ضروريات المذهب. اسمعوا ماذا ينقلون. طبعا احنا لماذا نتكلم دائما الرافضة؟ الرافضة أوسع مذهب باطل الآن ينتسب لأمة الإسلام، أوسع المذاهب الباطلة التي تنتسب لأمة الإسلام الرافضة، الشيعة أوسع مذهب. لذلك ينبغي للمسلمين أن كل مسلم، كل سني يكون عنده ثقافة عامة حول الرافضة، ثقافة عامة حول الشيعة. ينبغي أن يكون عندنا الكل، حتى تسأل يقول إيش الشيعة، بده يقول لك الشيعة يقولون بعقيدة الرجعة وعقيدة البداء، عندهم القرآن محرف، وعندهم شيء اسمه الإمامة. الإمامة من أركان الدين، بركر الإمامة بكفر. المبادئ الأساسية عند الشيعة لازم يعرفها كل مسلم الآن في واقعنا، لأنه علم، هذا علم الواقع يا إخوان. الشيعة يحيطون بنا من كل جانب، يحيطون في أمة الإسلام من كل جانب، في الحجاز السعودية بلا شيعة، في شيعة يحيطون بنا الآن، حولنا الشام العراق مليء شيعة، إيران شيعة، الخليج مليء بالشيعة. فأوسع مذهب باطل ينتمي لأمة الإسلام الآن الشيعة الرافضة. ينبغي كل مسلم يكون عنده ثقافة عامة حول الشيعة حتى يتحصن أيها الإخوة، حول التشيع حتى يتحصن. فلذلك هذا المذهب اللي هو القول بنكاح المتعة هو من ضروريات مذهبهم. يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال إن المتعة ديني ودين آبائي، إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. فإحنا منقول نكاح المتعة حرام، فنحن نعتقد دينا غير دينهم. وقيل لأبي عبد الله جعفر الصادق، طبعا يروون كل هذه الروايات كاذبة، قال هل للتمتع ثواب؟ يعني هل لنكاح المتعة ثواب؟ قال إن كان يريد وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. يعني عندهم فضائل أيضا، عندهم ثواب كذلك لمتعة النساء لمن يتمتع بالنساء، وينسبون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وزور، قال من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. ذاك عندهم نكاح متعة كل يوم، يقول لك بدي أزور الكعبة 70 مرة، خلينا كل يوم نزور الكعبة كثير، كأنما زار الكعبة 70 مرة. وقالوا النبي لما أسري به قال يا محمد، جبريل قال له يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك بالنساء، إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك بالنساء. وكذلك يروي السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي قال، هذا كذب طبعا، قال من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. ما شاء الله، مثل درجة الرسول تماما، اللي بتمتع 4 مرات قال إيش درجته كدرجتي. ولذلك الشيخ محمد منظور النعماني ألف كتاب اسمه الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام، يقول المتعة عند الشيعة هي عبادة أسمى وأعلى من درجة الصلاة والصوم والحج، ثوابها أعظم من ذلك أيها الإخوة. ذلك يقولون إن الله تعالى يخلق من كل قطرة تسقط من جسده، يعني إذا اغتسل من نكاح المتعة كل قطرة تسقط من جسده يخلق ملكا يظل يسبح الله ويقدسه وينال هو ذاك الثواب. وينال ذاك الثواب. وأيضا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني الجنان، زاحمني الجنان. فلا تعجب أنهم يحثون على ذلك ويفعلون ذلك، وقننوا أيها الإخوة أشياء وذكروا أحكاما هنا. طبعا عندهم المهر والأجل والعدة في نكاح المتعة، قالوا المهر لا حد له، ولو على شيء يسير كف من طعام، ولو على سواك أجل. الخميني يقول نكاح المتعة يجوز ولو لمدة يسيرة، ليلة أو يوما، يقول كما أنه يمكن أن يحدد نكاح المتعة بساعة أو ساعتين. قل أنا تزوجتك لمدة ساعة فقط، أو لمدة ساعتين فقط، على مقابل إيش؟ مقابل سواك، مقابل 10 دنانير لمدة ساعة أو ساعتين، بعدين انتهى النكاح، انتهى الزواج. إيش هذا؟ هذا زنا مرخص، هذا اسمه زنا لكن مرخص، زنا مرخص. قال لمدة ساعة أو ساعتين. ذلك إحنا ليش خايفين من التمدد الشيعي؟ لأنه بيشتغل المحورين، الشبهات والشهوات. الشباب الآن، شباب الجامعات، قلهم بقول لك ما شاء الله، هاي الإسلام، هذا الإسلام الحقيقي. يا سلام يا سلام. والبنات والشباب خلينا نتزوج، عمتو مشددين في الدين، طلع الناس اللي بيفهموا. متى ساعة ساعتين تعطيه 5 دنانير 10 دنانير؟ يا سلام، هذه سماحة الإسلام، هذه سماحة الدين، هذا زواج، بهذا تؤجر ولك أجر عند الله. فمن خاف أيها الإخوة من التمدد الشيعي الرافضي من ناحيتين: الشبهات اللي بيطلعوا العقول، والشهوات. الشهوات، بعض الشباب ما بيهموش شبهات، عنده شهوات لكن بده يغطي هذه الشهوات بإطار حسن. يعني عندهم هناك المتدين اللي بيفعل هذا الأمر، يعني السيد هناك هو الذي يفعل هذا الأمر، يعني مش أمر قبيح، بل هذا أمر مستحسن. وعندهم كذلك في نكاح المتعة لا يجب الشهود ولا الإعلان ولا الولي، فقالوا يجوز التمتع بالبكر من غير إذن أبيها، وقالوا يجوز التمتع بأكثر من 4 نساء، يجوز التمتع بأكثر من 4 نساء. وقال هنا في كتاب وسائل الشيعة، قال تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. يعني لا تزوج 1 و2 و3 و4 و10 و20 من باب أنه نكاح متعة، ولو تزوج 1000. بل أيها الإخوة أساءوا غاية الإساءة بأنهم أفتوا بشيء تحت غطاء أيضا نكاح المتعة، قالوا استئجار الفروج. عندهم شيء استئجار الفروج. قال إذا أحل لأخيه، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال. إذا أحل جاريته، قال هذه الجارية لك، فهي حلال لمدة ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك. فهذا أيها الإخوة، هذه هكذا يفعلون وهكذا يعتقدون. طبعا نكاح المتعة، وهذا الذي استقر عليه الأمر عندنا، لأنه ليس من روح الشريعة، ليس من روح الشريعة. وفعلا من تأمل وجد أنه أذن به في وقت خاص، يعني يوم خيبر، قبل خيبر، بعدين يوم خيبر حرم، فتح مكة الصحابة بعيدون عن نسائهم في ظرف خاص، ثم حرم بعد ذلك، قال إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ففي ظرف خاص. وبعضهم قال هذا كذلك من باب التدرج في التشريع، كما كان التدرج في التشريع في تحريم الخمر، هذا من باب التدرج في التشريع. لأنه قبل كانوا يفعلون، يزنون، يفعلون فاحشة الزنا، فلو من أول مرة قال لهم خلاص يحرم مطلقا، لكن جاءهم بشيء اسمه التدرج في التشريع، فأباح لهم نكاح المتعة، يعني أن ينكح المرأة إلى أجل، ثم حرمه، ثم أباحه، ثم حرمه إلى يوم القيامة. فلذلك هو يناقض في الأصل، أن استمرار هذا الأمر يناقض روح الشريعة، ولكن أباحته الشريعة في حالة من الحالات، لأن الأصل في الأسر استدامة أيها الإخوة الأسر، واستدامة النسل كذلك. يعني الذي يتمتع شهر أو شهرين، طب بعد ذلك النسل، استقرار الأسرة، ما بعد ذلك من وراء أحكام الأسرة، لا يكون في نكاح المتعة، فليس من روح الشريعة، ليس من روح الشريعة. قال وفي الحديث قال لحم الحمر الإنسية أيضا النبي حرمه يوم خيبر، ومعنى الحمر الإنسية يعني الحمر الأهلية الحمار، هذا خلاف الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي حلال طيب، وأما الحمار الأهلي المعروف هذا فهو فأكل لحمه حرام. والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.